بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
هذه الترجمة في تحريم الشفاعة في الحدود، لأن الشفاعة فيها تعني السعي في عدم تطبيق حد الله عز وجل في الجاني ومرتكب الجريرة. والأصل أن ينفذ الحكم ويكون لشريعة الله القوة والهيبة، لا أن يتدخل الناس بوجاهتهم ومكانتهم ومنزلتهم ليشفعوا في إسقاط الحد. فجاءت الشريعة بالتحذير من ذلك، وأن الأصل في الجاني أن يقام عليه الحد دون رأفة، كما قال الله تعالى في الزاني والزانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمة الجاني حقيقة إنما هي بإقامة حد الله عليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها.
قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، أي أقلقهم وأحزنهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فهي من بني مخزوم لها مكانة وشرف، فأخذوا يبحثون من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في ألا ينفذ فيها الحد وهو قطع اليد. فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ومعنى ومن يجترئ من الجرأة، وهي عدم الخوف والتمكن من المواجهة والمخاطبة بمثل هذا الأمر. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ والاستفهام هنا استفهام إنكاري. ثم قام عليه الصلاة والسلام فاختطب، أي خطب الناس خطبة حول هذا الموضوع، قال فيها: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والشريعة جاءت مسوية بين الشريف والوضيع والغني والفقير، ومن له جاه ومن لا جاه له، ولهذا فالحد يقام على الشخص أيا كان ما دام مستحقا له، ولا تجوز الشفاعة في الحدود عند بلوغها الحاكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا هلاك للناس، ودعانا إلى أن نتعظ ونعتبر بأحوال الأمم الماضية، كيف أنهم لما تركوا أحكام الله وتنفيذها كان ذلك سببا لهلاكهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام تأكيدا على هذا الأمر وبيانا لعظم شأنه، مقسما بالله العظيم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، وهي من هي في الشرف والمكانة والمنزلة رضي الله عنها، لقطعت يدها. وهذا فيه تأكيد أن الحكم يطبق على الشخص أيا كان ومهما بلغت منزلته. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام كما تقدم استفهام إنكاري. قال أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله، أي أطلب لي من الله أن يغفر لي هذا القول الذي قلته وهذه الشفاعة التي بذلتها في غير محلها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلك المرأة المخزومية فقطعت يدها، وهذا من كمال هذه الشريعة، وأن الحدود تنفذ ولا محاباة فيها ولا مجاملة، بل يستوي فيها الشريف والوضيع والغني والفقير، ومن لا جاه عنده ومن عنده جاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها.
هذه الترجمة فيها النهي عن إيذاء المسلمين بالتغوط في طرقهم وظلهم وأماكن جلوسهم وموارد مائهم، لأن كل ذلك من الإيذاء لهم، وإيذاء المسلم حرام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
هذه الآية تكررت في هذا الكتاب في أبواب متفرقة، لأن الأذية المسلمين لا تختص بنوع معين، فالآية عامة في كل ما كان من الأذى للمسلمين قوليا أو فعليا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم.
قوله اتقوا اللاعنين أي احذروا، لأن التقوى من الوقاية، احذروا ما يوجب ذلك ويقتضيه، واللاعن أي من يتسبب في جلب اللعنة لنفسه وأن يلعنه الناس على فعلته. قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يتخلى من التخلي وهو التغوط وقضاء الحاجة، والشريعة نهت عن ذلك، أن يتخلى الإنسان في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن جلوسهم أو في موارد الماء ونحو ذلك، لأن هذه مواضع لاستراحة الناس وحاجتهم، فإذا تغوط فيها تسبب في أذيتهم بهذا الصنيع، فجاءت الشريعة محذرة من ذلك. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظيم رعايتها لحقوق الناس ومصالحهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم.
النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد، لأن هذا فيه أذية للمسلمين، والماء الراكد هو الذي لا يتحرك مثل البرك الصغيرة ونحو ذلك، فلا يجوز أن يبول فيها المرء لأن فيه تقديرا لها وإيذاء لإخوانه المسلمين، والشريعة جاءت بتحريم ذلك كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة.
الهبة هي العطية، والواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فإذا أعطى يعطي الجميع ويعدل بينهم ويسوي بينهم في العطية. والعطية أو الهبة هي التبرع للأبناء، وهي غير النفقة. النفقة بحسب الحاجة، قد يمرض أحد الأبناء فيعالجه ويصرف على علاجه أكثر مما يعطي الآخرين، وقد يحتاج إلى ذلك في أمر من الأمور أو الضروريات، فالنفقة أمرها مختلف. أما الهبة وهي التبرع والعطية فيجب أن يعدل بين الأولاد ويعطيهم عطية لا يميز فيها أحدا على أحد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في أهمية العدل بين الأولاد، وأن العدل بينهم موجب للخير، ومن ذلك أن يكونوا كما في الحديث في البر سواء لوالدهم. وأما التفضيل بينهم فعلى النقيض من ذلك، يوجد بين الأبناء الحسد والفرقة والتباغض، ولا يكونوا في البر سواء، وإنما قد يبر بعضهم ولا يبر بعض بوالده، لأنه يرى والده لا يسوي بينه وبين إخوانه ولا يعدل، فتنتشر في البيوت أنواع من البغضة والعداوات ونحو ذلك من المفاسد والمضار، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك والتحذير منه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام.
هذه الترجمة في النهي عن إحداد المرأة على الميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10. والمراد بالإحداد ترك الزينة والطيب والتجمل ونحو ذلك، فلا تحد المرأة فوق 3 على أخ أو ابن أو والد أو والدة أو نحو ذلك فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه.
هذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مقصود هذه الترجمة وهو تحريم الإحداد إحداد المرأة على الميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإن المرأة تحد عليه 4 أشهر و10. وهذا من محاسن هذه الشريعة، فلما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تقتضيه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك وهو 3 أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد عن ذلك فمفسدته راجحة فمنع منه، والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن 3 أيام. وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد لأنه يستمر إلى حين الوضع.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد.
هذا من الآداب العظيمة والضوابط الجليلة التي جاءت بها الشريعة حفظا لحقوق الناس ودفعا لموجبات العداوة والبغضاء بينهم. والحاضر هو من يسكن الحاضرة وهي المدن، والبادي من يسكن البادية. ومن المعلوم أن ثمة أمورا تكون في البادية تجلب إلى المدن وتباع فيها، فنهي عن تلقي الحاضر للباد أي قبل دخوله للمدينة، لأنه ربما يخدعه ويستغل عدم معرفته بالأسعار في السوق فيشتريها منه بثمن بخس، فيكون في ذلك هضما وظلما له. ومثل ذلك تلقي الركبان، وإنما الأصل أن تترك السلع والبضائع إلى أن تصل السوق وتباع بسعر السوق، لا يزاد على المشتري ولا ينقص من حظ وحق البائع. وكذلك النهي عن البيع على بيع أخيه، كان يكون اتفق 2 على بيع معين ولم يتم العقد بعد ولم يتم التقابض، ولكنهما اتفقا فيأتي آخر للبائع ويقول لا تبعه، أنا أشتريه منك بكذا وكذا، أو أبيعه لك بكذا وكذا. ومثله كذلك الخطبة على خطبة أخيه، وهذا كله لما يترتب على هذه الأمور من عداوات وإيغار للصدور.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
هذا النهي في هذه الأحاديث عن أن يبيع حاضر لباد أو أن تتنقى السلع ويتنقى الركبان كله كما تقدم من أجل حفظ حقوق الناس وإبعادهم عن موجبات العداوة والبغضاء، وهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة وكمالها. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.